بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات نور على الدرب. مستمعي الكرام، يسرني أن أعرض ما لدي من رسائل في هذه الحلقة على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وأولى رسائل هذه الحلقة وردت من السائلة لطيفة عبد الله الزهراني من الطائف، تقول في رسالتها: إن بعض النساء يستعملن أدوات التجميل ومنها المانيكير التي توضع بأصابع اليد، فما الحكم إذا ماتت المرأة وهي في يدها، وما الواجب على أقربائها أن يفعلوه؟ أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه المناكير يجب أن تزال وقت الوضوء وقت الغسل، وهكذا لو ماتت وهي في أصابعها تزال عند غسلها، لأنها تمنع فيما بلغنا عنها، تمنع وصول الماء إلى الأظهار لأن لها جسم، لها السخانة، تزال وتحك ولا معنى من ذلك. وإن تركتها بكلية فهو أفضل، فإن الحنة يكفي، الحنة في تغيير أصابع يكفي، ولا حاجة إلى المناكير التي استعملها الناس أخيرا، تركها أولى وأفضل، لأن المرأة قد تنساها وقت الوضوء، قد لا تحكها، فيكون في هذا ضرر عليها من جهة وضوئها، فالواجب أنها تزال عند الوضوء حتى يصل الماء إلى حالة إلى الأظهار، إلى الأظهار نفسها. نعم.
وبالنسبة لحالة الوفاة
كذا، يعني وقت الغسل تزال وقت الغسل جيد. نعم،
لا بد من إزالة.
نعم.
ولو تركت، يعني هل يأثمون بذلك؟
الأمر في الساعة إن شاء الله، لكن إزالته أولى وأحوط.
وأحوط. نعم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذه رسالة من حاميم حاء، أخ مصري مقيم بالطائف، يقول في رسالته: أثناء إذاعة الصلاة على الهواء مباشرة في التلفاز، هل يجوز وأنا في بيتي أن أصلي خلف إمام المسجد التي تذاع منه الصلاة؟ أفيدونا أفادكم الله.
لا يصلى خلف التلفاز، الواجب عليك أن تصلي في الجماعة في المساجد التي حولك، وليس لك أن تصلي في بيتك، لأن النبي عليه السلام قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. فالواجب على كل مكلف أن يصلي مع الجماعة في المساجد، إذا سمع النداء حي على الصلاة حي على الفلاح. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد ولا إمام للمسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء في الصلاة؟ قال: نعم. قال: فعجيب. فإذا كان الأعمى الذي ليس له من يقوده بصفة مناسبة أو بصفة دائمة، بل قد يتأخر عنه قائده، ومع هذا يؤمر بالصلاة في الجماعة، فكيف بغيره؟ فالحاصل أن الواجب على المكلفين من الرجال أن يصلوا في مساجد الله في بيوت الله مع إخوانهم، لكن لو قدر أنه تأخر لمرض أو علة من العلل ففاتت الصلاة لا يصلي خلف المذياع ولا خلف التلفاز، ما في التلفاز، بل يصلي وحده أو يصلي معه من عنده من أهل بيته، والنساء يقفن خلفه، لا يقفن معه، المرأة فأكثر تقف خلفه وتصلي معه لا بأس. أما الصلاة إلى أو مع الإمام الذي يسمعه في الإذاعة أو في التلفاز فلا، أو يراه في التلفاز فلا. نعم.
بارك الله فيكم. سماحة الشيخ، هناك من يعتذر عن حضور صلاة الجماعة قائلا أنه يصلي هو وأهل بيته نساء ورجالا جماعة، فما حكم ذلك؟
ليس لهم ذلك، الواجب على الرجال أن يصلوا في المساجد مثل ما تقدم الحكيم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. والعذر هو المرض والخوف، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فإذا كان ليس بمعذور، ليس بمريض ولا خائف، فإن يلزمه الخروج ويصلي مع الناس، وليس يصلي مع أولاده أو إخوانه في البيت أو قدامه، لا، يجب عليهم جميعا أن يخرجوا فيصلوا مع المسلمين في مساجد الله وبيوت الله جل وعلا. وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على من خلى بيوتهم، وفي الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر بثوم الناس، ثم أنطلق برجال مع الخزوم من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة، ويحرق عليهم بيوتهم. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام قال: لولا ما في البيوت أني سولت فيها لحرقتها عليهم. فالحاصل أن الواجب على المكلفين من الرجال المسلمين أن يتقوا الله وأن يصلوا مع إخوانه في بيوت الله في المساجد، وليس لهم التخلف عنها لكسل أو أمر آخر غير العذر الشرعي، بل واجب أن يجاهدوا أنفسهم وأن يتقوا الله وأن يشجعوا من حولهم من خدم ومن إخوان ومن أولاد، بل يجب عليهم أن يلزموهم بهذا وأن يقولوا على أيديهم حتى يصلوا مع الناس في مساجد الله. نعم.
أسابكم الله. هذا السائل له سؤال آخر يقول فيه: دخلت المسجد وكانت صلاة المغرب قائمة وأنا لم أصلي العصر بعد، فهل أصلي العصر بعد صلاة المغرب أم أصلي المغرب أولا، أم أصلي العصر أولا ثم أصلي المغرب، أو أدخل مع الإمام وهو يصلي المغرب فأكمل رابعة وتكفيني عن العصر؟ أفيدوني أفادكم الله.
من كان عليه العصر وحضر صلاة المغرب فإنه يصلي معه المغرب ويكمل هذا الرابعة في نية العصر ثم يصلي المغرب بعد ذلك، وهو معذور على الصحيح بهذه المسألة، وإنما زاد رابعة لأن العصر أربع، فيسلم فإذا سلم الإمام قام وكمل كالمسبوق وتجزئه، وليس له يقدر المغرب عليها لأن الترتيب واجب، كان يرتب الصلوات صلي العصر ثم المغرب ثم العشاء، هذا أمر ذلك كما فرضها الله سبحانه وتعالى. ولما فاتت النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات يوم الأحزاب حتى غابت الشمس بدأ بالعصر صلاها ثم صلى بعدها المغرب، وفي رواية فاتت الظهر والعصر والمغرب فصلى الظهر ثم صلى العصر ثم صلى المغرب عليه الصلاة والسلام بعدما غابت الشمس. والمقصود أنه يرتب ويصلي معهم المغرب بنية العصر، فإذا سلم الإمام قام صلى الرابعة وأجزأته ثم يصلي العشاء في وقتها. أما إن أمكنه يصلي العصر قبل ذلك فإن جاء قبل أن تقام الصلاة فليبدأ بالعصر فيصليها ثم يصلي معهم المغرب. نعم.
بارك الله فيكم. له سؤال آخر يقول فيه: كنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبنا للصلاة في المسجد النبوي الشريف، ومعنا أخ لنا عنده نوع من التشدد والحرص، فقال إنه لا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر، فامتنع أن يصلي معنا، فأشكل ذلك علينا فنطلب الإيضاح.
مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه قبر، الرسول قبر في بيته عليه الصلاة والسلام، ولم يقبر في المسجد، وإنما قبر في بيته عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة. ولكن لما وسع المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين ذاك الوقت في آخر المئة الأولى أدخل الحجرة في المسجد من أجل التوسعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صاحبه لم يزال في المسجد في بيت عائشة وليس في المسجد، وبينه وبين المسجد الجدر القائمة والشوك القائم، فهو في بيته صلى الله عليه وسلم وليس في المسجد. وهذا الذي قال هذا الكلام جاهل، لم يعرف الحقيقة ولم يعلم الحقيقة. فالواجب على المؤمن أن يفرق بين ما أباح الله وبين ما حرم الله، المساجد لا يدفن فيها الموتى ولا تقام على الموتى، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس من هذا القبيل، بل صلى الله عليه وسلم دفن في بيته في بيت عائشة خارج المسجد شرقي المسجد، ثم لما جاءت التوسعة أدخله الوليد في المسجد أدخل الحجرة، وقد أخطأ في ذلك يعفو الله عنه وعنه، لكن المقصود أن هذا ليس في حجة إذا بنى على القبور أو قمر في المساجد، كل هذا خطأ. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال تعالى: يحذر ما صنعوا، يعني يحذر من عملهم. وهكذا روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهكذا روى مسلم الصحيح عن جندب بن عبد الله البجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فكرر عليه الصلاة والنهي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب عن اتخاذ المساجد على القبور، فوجب على أهل الإسلام يتجنبوا هذا. وليس في عمل الناس الذين فعلوا ما فعلوا من البناء على القبور ليس في عمل حجة، بل هم قد أخطأوا وغلطوا في هذا. فكل من بنى على القبور واتخذ عليها المساجد فقد غلط وخالف السنة، والواجب على ولاة الإسلام وعلى أمراء المسلمين وحكامهم أن يمنعوا الناس في جميع الدول الإسلامية، يمنعوهم من البناء على القبور، وأن يهدموا ما كان عليها من البنايات، وأن تبقى القبور راحية كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه وفي البقيع وغيره. فلا يبنى على القبور ولا يتخذ عليها قباب ولا مساجد. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجلس القبور والقعود عليها والبناء عليها. المصطفى عليه الصلاة والسلام نهى عن تجلس القبر وعن القعود عليه وعن البناء عليه، لا قبة ولا غيرها. فالواجب على أهل الإسلام أينما كانوا أن يتجنبوا هذا الأمر، وأن ينفذوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يبنوا على القبور لا قبة ولا مسجدا ولا غير ذلك، بل تبقى ضاحية ترفع عن الأرض قد كبر عليها النصائب عند الرأس وعند الرجل حتى يعرف أنها قبور، كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دفن في حجرته صلى الله عليه وسلم ورمي عن الأرض قد كبر وخصب البطحة ولم يبنى عليه، بل دفن في البيت هناك لئلا يتخذ قبره مسجدا لئلا يغلى فيه عليه الصلاة والسلام. فالصحابة دفنوا هناك حماية له وصيانة له على أن يتخذ قبره مسجدا عليه الصلاة والسلام. ولما أدخله الوليد أدخل الحجرة في المسجد، وأن بعض الناس أن هذا يدل على جواز البناء على القبور واتخاذ المساجد عليه، وهذا غلط، هذا ليس من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه من عمل الوليد في إدخاله الحجرة في بيته ليس في المسجد عليه الصلاة والسلام، ولم يقبر في المسجد وإنما قبر في بيته صلى الله عليه وسلم. وهكذا صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما دفن معه في بيت عائشة رضي الله عنها. فينبغي يعلم هذا، وينبغي ألا يغتر أحد بهذا الأمر، يجب أن يكون المؤمنون والعلماء على بصيرة في هذا الشيء، وأن يوضحوا للناس هذا الأمر. يجب على العلماء والدعاة إلى الله في كل مكان يوضحوا للناس هذا الأمر، ويعلموهم أن البناء على القبور أمر لا يجوز، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد وإنما دفن في بيته في بيت عائشة، فعله الصحابة رضي الله عنهم حماية له ولئلا يتخذ قبره مسجدا كما قال عائشة رضي الله عنها. وأما الحكم فهو تحريم البناء على القبور وتحريم اتخاذ المساجد عليها وتحريم الدفن في المساجد، كل هذا ممنوع لأنه وسيلة إلى الغلو في الأموات واتخاذهم آلهة من دون الله وعبادتهم. فلهذا نهى الرسول عن هذا عليه الصلاة والسلام وأبدى وأعاد، لأن اليهود والنصارى غلوا في أنبيائهم وبنوا عليهم مساجد واتخذوا قبورهم آلهة تعبد. ولهذا في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهما رأيا كنيسة في أرض الحبشة يقال لها مارية، أنهما رأتا كنيسة في أرض الحبشة يقال لها مارية، ورأتا ما فيها من القبور والتصاوير، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. قال عليه الصلاة والسلام: أولئك شرار الخلق عند الله. أخبر أن هؤلاء الذين يبنوا على القبور هم شرار الخلق. وهكذا في حديث مسعود يقول صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من يتخذ من القبور على المساجد، من يتخذ من المساجد على القبور. فينبغي لها للأمة أن تعلم هذا وأن تنفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتخذوا على القبور مساجدا ولا قبابا ولا أبدية ولا غير ذلك. والواجب على أهل العلم وعلى الدعاة إلى الله عز وجل أن يوضحوا هذا الأمر للناس وأن ينشروه بين الناس حتى تزول هذه البدعة وحتى يقضى عليها، لأنها بدعة منكرة ولأنها من وسائل الشرك، فإن العامة إذا رأت القبر بني عليه مسجد أو قبة ورأت أنه يعظم ويفرش من حوله ويطيب قالت هذا ينفع ويضر، هذا يدعى من دون الله، هذا يستغاث به، هذا يتبرك به، فوقعت في الشرك بسبب هذه الفتنة وهذه البدعة. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فالغلو هو الزيادة فيما شرع الله، فالبناء على القبور زيادة على ما شرع الله، واتخاذ القباب عليها زيادة على ما شرع الله، واتخاذ المساجد عليها زيادة على ما شرع الله، وغلو فيها، وهذا من وسائل الشرك بها ودعائها من دون الله والاستغاثة بأهلها، فلهذا حرم الله ذلك ورسوله. فالواجب على ولاة الأمر في بلاد الإسلامية أن ينتبهوا لهذا الأمر، وأن يمنعوا الناس من البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها، وأن يزيلوا ما لديهم من ذلك حتى يعلم المسلمون ذلك، وحتى يسيروا على المنهج الشرعي الذي سار عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وسار عليه أصحابه رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان. أسأل الله لجميع الهداية والتوفيق.
أثابكم الله وبارك الله فيكم. هذه رسالة وردت إلينا من محمد نصر الدين مصطفى، سوداني مقيم باليمن الشمالية مدينة صنعاء. الأخ محمد له عدة أسئلة في رسالته، يقول في أولها: له أخت قد طلقها زوجها قبل 3 سنوات طلقة واحدة، ولهما ابن واحد عمره حوالي 9 سنوات، وهو الوحيد الذي أحياه الله لهم من بين أبنائهم وبناتهم الذين توفاهم الله عز وجل. فيقول: إنني أحاول إرجاع المياه إلى مجاريها والإصلاح بينهم، فهل الصلح جائز في هذه الحالة؟ وهل يجوز أن ترجع المرأة إلى عصمة زوجها؟ وكيف يكون الرجوع؟ أفيدوني أفادكم الله.
إذا كانت المرأة المذكورة قد طلق طلقة واحدة فقط ولم يطلقها أكثر من ذلك فله أن يراجعها ما دامت في العدة، فإن كان قد خرج من العدة جاز له الرجوع إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا، يعني يخطبها فإذا رضيت زوجها وليها عليه بالمهر الذي يترضيان عليه وبحضرة شاهدين. أما إن كانت في العدة ما بعد مضى عليها 3 حيض بل لا تزال في العدة فإنه يراجعها من دون عقد، فيقول: اشهد يا فلان وفلان شاهدين أن راجعت زوجتي فلان، هو يكفي ولا حاجة إلى عقد ما دامت في العدة. إذا كانت تحيض ولم يأتيها 3 حيضات فإنها تكون في العدة فيراجعها بدون عقد. وهكذا إن كانت كبيرة السن قد انقطع عنها الحيض فإن عدتها 3 أشهر، فإذا كانت لم تمر عليها 3 راجعها من دون عقد. أما بعد خروجها من العدة فلا بد من عقد جديد، وذلك مثل بقية الرجال يخطبها إلى وليها وإلى نفسها، ومتى وافقت ووافق وليها تراضي على المهر الذي يرضيها ثم تم العقد. يقول له الولي: زوجت فلانة بنتي، عشان أبوها موجود أو أخوها، زوجت بنتي أو أختي فلانة، وهو يقول قبل هذا الزواج بحضر شاهدين عدلين وتم الأمر.
بارك الله فيكم. له سؤال ثاني يقول فيه: أنا شاب ملتزم وأؤدي ما أمرني الله به وأجتنب المحرمات قدر استطاعتي، لكنني أكثر من الصداقات والعلاقات العامة مع الناس رجالا ونساء، وأتحرج الحقيقة في علاقتي مع النساء إلا أن لي صداقات كثيرة معهن، وبعد سفري من بلادي لازلت أواصل علاقتي بأصدقائي رجالا ونساء بالمراسلة، وأخشى إن قطعت مراسلتي عن بعضهم يظنون أنني تكبرت عليهم أو تغيرت، فهل علي إثم في ذلك؟ أفيدوني أفادكم الله، وكيف أتخلص من هذا؟
أما المصادقة مع الرجال والصحبة مع الرجال الطيبين هذا معلوم لا بأس به، كن يبتغي أصحابا طيبين أهل علم أهل علم أهل عبادة أهل ورع أهل تقوى، ليسوا بالعصاة المجاهرين ولكنهم يعني معروفين بالخير والستر فلا بأس. أما الصداقة مع متجاهل بالمعاصي ومتساهل بأمر الله فلا ينبغي اتخاذهم أصدقاء، بل ينبغي البعد عنهم والحذر من شرهم حتى لا يجروه إلى معاصيهم. وأما النساء خطرهن كبير إذا كانت الصداقة على دين وتقوى من دين من خلوة ومن دون تكشف ولا رؤية لمفاتنهن بل مع الحجاب ومع عدم الخلوة لأنهن أقارب أو لأنهن جيران، فيحسن إليهن لفقرهن أو لحاجتهن لبعض المعونة على وجه واضح لا شبهة فيه ولا ريبة فيه، إما لقرابة وإما لجوار وإما لكونهن من أصدقاء الوالدين أو ما أشبه ذلك، فلا بأس بهذا، يصلهم ويحسن إليهم ولو بالمكاتبة. أما إذا كانت الصدقة مع النساء على وجه الريبة أو الخلوة بإحداهن أو المغازلة للطمع في اتصال بها أو ما أشبه ذلك هذا منكر ومحرم، ولا يجوز أن يتعاطى هذه الصداقة التي قد توقعه في الفواحش وقد تجره إلى ما حرم الله. فالحاصل أن الصداقة إذا كانت على وجه واضح وجه شرعي لا شك فيه ولا ريبة فيه لقرابة منه أو من والديه أو جوار أو فقر وحاجة فيصلها ويكاتبها للمساعدة لفقرها وحاجتها أو لقرابتها من دون أن يكون هناك بينه وبين المرأة خلوة أو تخشه منها فاتنها ووجهها ونحو ذلك، فهذه الصداقة لا بأس بها من جهة الدين ليصلها أو يحسن إليها أو نحو ذلك. فأما صداقة تجره إلى الفواحش أو إلى الخلوة بالمرأة أو المغازلة معها فيما يتعلق بين الرجل وأهله هذا كله محرم كله منكر لا يجوز.
بارك الله فيكم. أخيرا لصاحبنا هذا من السودان محمد نصر الدين يقول: خطبت ابنة عمي خطوبة رسمية والخطوبة عندنا تطول كما تعلمون، وسافرت وطلبت منها في بعدما سافرت إرسال صورة لها وفعلا أرسلتها إلي، هل علي إثم في ذلك وما هي الكفارة؟
نعم، لا يجوز طلب إرسال الصورة، وعليك التوبة إلى الله من هذا الكفارة، أن تتوب إلى الله توبة صادقة بالندم على ما فعلت والعزم أن لا تعود إلى ذلك وتمزق الصورة، هذا هو واجب عليه. ليس لها أن ترسل لك صورة وليس لك أن ترسل لها صورة، بل لا بأس أن تنظر إليها إذا خطبتها أو أردت خطبتها، لا بأس أن تنظر إليها، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، فلنظر إليها لا تنظر إليها. فالمقصود أن ننظر إلى المخطوبة لا بأس من دون حلوة، بل بحضرة أبيها أو أمها أو أخيها من دون حلوة، ينظر إلى وجهها وما ظهر منها كأطرافها أو شعرها لا بأس، ولكن ليس له خلوة بها ولا الخروج معها في السيارة كما يفعل بعض الناس مع مخطوبة يتمشى معها في البلد أو في الحدائق، هذا منكر وسيلة إلى فساد، وإنما ينظر إليها بحضرة وليها أو أمها أو أخيها ونحو ذلك حتى ينظر منها ما يراقبه فيها أو ينسبه منها، وليس له أخذ الصورة منها وليس لها أن تطوى صورته، كلاهما ممنوع. نعم،
بارك الله فيكم. هذه رسالة من ميم حاء قاف من الرياض، تقول فيها صاحبتها: أنا امرأة متزوجة من رجل لا يصلي وقد أنجبت منه ولدين، وأنا امرأة أصلي وحافظ على عبادتي وقد دعوته للصلاة كثيرا، إلا أنه كان يرفض ويقول لي إن الدين معاملة وأخلاق وليس حركات ولا ركعات، وهو مستقيم في بقية أموره الحياتية، وسؤالي: هل بقائي مع هذا الرجل حلال أم حرام، علما بأن افتراقي عنه يشتت أولادي ويهدم أسرتي، ولكن خوف الله يجعلني أسألكم وأريد أن أعرف حكم الله أفادكم الله.
لا يجوز البقاء مع هذا الرجل الذي لا يصلي، لأن هذا يدل على قلة دينه أو عدم دينه في الكلية، فالصلاة عمود الإسلام، من تركها عامدا كفر، فالواجب البعد عن هذا وألا تمكنيه من نفسك وأن تذهبي إلى أهلك أو تمنعيه من نفسك من كلية حتى يتوب إلى الله وحتى يصلي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. خرجه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه، وروى مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة، فالصلاة عمود الإسلام، فمن تركها عامدا كفر والعياذ بالله. أما الناسي فيقضي، النائم يقضي، لكن من ترك عمدا هذا كافر في أصح قول العلماء. وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يكفر بذلك كفرا أكبر، بل يكون كفره كفرا أصغر، لأن الرسول سماه كافرا عليه الصلاة والسلام، ولكنه قول ضعيف قول مرجوح، والصواب أنه كفر أكبر. قال عبد الله بن شقيق العقيل رضي الله عنه: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى شيئا تركه كفر من الأعمال إلا الصلاة، فحكى عن الصحابة جميعا أنهم يعتبرون ترك الصلاة كفرا، وظاهر ما نقله عنهم أنهم يعتبرون كفرا أكبر. فالواجب عليك أيها الأخت في الله التخلص من هذا الرجل وعدم تمكينه من نفسك، وليس لك أن تبقي معه حتى يتوب إلى الله. وقوله أن الدين المعاملة كلام ليس بصحيح، بل المعاملة من الدين، حسن المعاملة من الدين، ليس هو الدين. الدين حسن المعاملة مع الله ومع عباده، مو بالمعاملة فقط، حسن المعاملة وطيب المعاملة. ومن حسن المعاملة أداء الصلاة، فإذا أراد بحسن المعاملة مع الله ومع عباده فلا تكون المعاملة حسنة إلا بأداء فرائض الله وترك محارم الله. فمن ضيع فرائض الله أو ضيع الصلاة أو ركب المحارم فلم يقم بحسن المعاملة ولم يأتي بحسن المعاملة. فالدين حسن المعاملة مع الناس في البيع والشراء والاتصال والصحبة ونحو ذلك، وحسن المعاملة مع الله بأداء فرائضه، ليس مجرد حسن المعاملة مع الناس بس، لا، بل لا من حسن المعاملة مع الله بأداء فرائضه وترك محارم سبحانه وتعالى. فالواجب عليك تقوى الله وأن تحذري من بقاء عمل الرجل، ونسأل الله له الهداية. أما إن جحد وجوبه وقال ما هي واجبة أو استهزأ بالمصلين كفر إجماعا بإجماع المسلمين، إذا استهزأ بالمصلين أو جحد وجوبها كفر إجماعا، نسأل الله العافية.
أثابكم الله. بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة، فنشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على إجاباته، ونشكر لكم حسن متابعتكم، وإلى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.